الإخبار بما أصاب الإنسان من مصيبة دون التشكي، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز هذا. وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: بل أنا ورأسه، ولا حرج. يعني هناك فرقا بين شخص يتكلم بما أصابه تسخطا أو شكاية لمخلوق، وبين شخص يخبر عما أصابه، فقط مجرد خبر. والأعمال بالنيات. الثاني: حبس الجوارح عند المصيبة عن فعل ما لا يجوز وما ينبئ عن الغضب، مثل شق الجيوب، لطم الخدود، نتف الشعور وما أشبه ذلك. هذا أيضا منافل للصبر. ولهذا رحمك الله، ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية. الثالث، وهو حبس القلب عن كراهة ما قدر الله عز وجل، وهذا أعظمها وأدقها. قد يرى الإنسان الضعيف المخلوق المملوك المدبر، قد يرى أن ربه ظلمه والعياذ بالله دون أن يتكلم ودون أن يفعل، لكن قلبه مملوء على الله من السخط ورؤية أن الله تعالى ظلمه أو ما أشبه ذلك. هذا يجب أيضا أن يتخلى القلب عنه، وهذا أخطر ما يكون بالنسبة للصبر على الأقدار. أتلوا قول الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، حرف يعني طرف، ما هي عبادة راسخ، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وهذا يشمل فتنة المصائب وفتنة الشبهات. من الناس من يؤمن بالله واليوم الآخر لكنه على طرف، إن أصابه خير ولا ناقشه أحد ولا جدله أحد مشي، وإن جاء أحد يشككه في هذا الأمر شك، فانقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. من الناس أيضا من يكون في نعمة، قد أنعم الله عليه بالأموال والأولاد وما يحتاج إليه من الدنيا أو يكملها، فأصيب بحادث، أصيب بحادث فقد أهله به كله. من الناس من إذا كان يعبد الله على حرف يسخط على الله، يكره قضاء الله كراهة سخط، مو كراهة أنه يتمنى أنه لم يصف، لا، يتسخط على ربه، وهذا من جهل الإنسان. أنت ملك لمن؟ ملك لله عز وجل. هذا الرب الكريم الذي إذا أصابك بسراء فشكرت أثابك، وإن أصابك بضراء فصبرت أثابك. كيف تسخط على هذا الرب الكريم وأنت ملكه وعبده، يتصرف فيك بما شاء ولو الحكمة فيما فعل؟ وظيفتك الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء. فالمهم أن الصبر الآن تبين أنه كم؟ ثلاثة أقسام. الأول أعلاها وأتمها وهو الصبر على طاعة الله، الثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله، وأفضلها الأول ثم الثاني ثم الثالث. يوسف عليه الصلاة والسلام أصيب ببلاء في خلقه وبلاء في جسده، صبر على هذا وهذا. دعته امرأة العزيز في مكان مغلق، وهي امرأة العزيز عندها من الحلي والزينة وربما الجمال ما ليس عند غيرها، وهو فتاها أيضا ما هو أكبر منها شرفا عندها. دعته إلى نفسها في مكان خالي، وهم أن يفعل، لأن النفس البشرية قد يغيب عنها ملاحظة الأمر الربوبية، فهم بها، لكن هي السابقة، همت به وهم بها، لكن بعد أن هم رأى برهان الله عز وجل، أراه الله البرهان الآية رؤية كأنها رؤيا عين، فامتنع وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا صبر عن إيش؟ عن المعصر، وصبر عظيم. فتى شاب مع سيدته الجميلة في مكان لا يطلع عليه أحد، ومع هذا كف عنه وأوذي في جسده، حب السجن، لبث في السجن بضع سنين، ومع ذلك صبر. حتى إن الملك لما قال ائتوني به أبى أن يخرج حتى تسأل النسوة ماذا حصل، ليتبين عيش براءته قبل أن يخرج. وهذا لا شك صبر عظيم، لكن أي الصبرين أعظم؟ الأول صبر عن المعصية، صبر عن المعصية، لأن السجن حاصل صبر أو ما صبر، وليس باختيار. قول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام فاصبر يتضمن أي الأقسام؟ كل الأقسام. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم أصبر الناس في أحكام الله وأصبر الناس على أحكام الله. وقول إن وعد الله حق، هذه جملة مؤكدة بأن وعد الله حق. ويقول مالك رحمه الله إن وعد الله بعذابهم حق، وهذا قصور من المؤلف رحمه الله، بل إن وعد الله بعذابهم ونصرك حق. نعم، بل لو قلنا بأنه أعم من ذلك أيضا، لولا أنه في سياق المحاكم عن الكفار لقلنا إنه أعم. إن وعد الله حق في كل شيء، في عذاب هؤلاء ونصرك وفي الجنة وفي كل شيء. وقول حق أي أمر ثابت واقع، فكل ما وعد الله به فهو حق ثابت واقع لكمال صدقه وكمال قدرته. انتبه ولد، لكمال إيش؟ صدقه وكمال قدرته. لماذا قلنا هذا؟ لأن إخلاف الوعد يأتي من أحد أمرين، إما كذب الواعد، وإما عجزه عن تنفيذ ما وعد به. والله عز وجل لا يخلف الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته تبارك وتعالى. إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. فإما نرينك، يقول المؤلف في إعرابها فيه إن الشرطية، فيه إن الشرطية مدغمة وما زائدة تؤكد معنى الشرط أول الفعل، والنون تؤكد آخرة إلى آخر. فإما نرينك، ألف هذه عاطفة، وإن شرطية، وما زائدة للتوكيد، وهي كزيادتها في قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما ما زائد، لو حذفت وقيل أيا تدعو استقام الكلام، لكن يؤتى بحروف الزيادة للتوكيد. إما نرينك، لو حذفت ما وقال إن نرينك استقام ولا لا استقام، لكنها تأتي ما للتوكيد. إما نرينك، نري فعل مضارع لكنه بني على الفتح، على فتح آخر وهي الياء لاتصاله بنون التوكيد والنون للتوكيد والكاف مفعول به. طيب التوكيد هنا في آخر الفعل وما في أوله، فصار هذا الفعل الذي هو الإراءة مؤكدا بمؤكدين، أليس كذلك؟ ما الزائدة في أوله ونون التوكيد في آخره. والكاف هذه مفعول أول وبعض مفعول ثاني. ونري هنا من باب كسى أو من باب ظن؟ من باب كسى، لأن الرؤية هنا بصرية، لكن لما دخلت عليها همجة التعدية صارت ناصبة مفعولين. تقول فلان رأى النجم، كم نصلت؟ واحد. طيب فلان أريته النجم، مفعولين من أجل دخول الهمز على رأى. هذه مثل، لأن نري رباع أصلها أرى يري ونري، فإما نرينك بعض الذي نعده يعني فأنت تراه، فإما نرينك بعض الذي نعدهم به من العذاب في حياتك، جواب الشرط محذوف أي فذاك. جواب أين الشرط؟ جواب الشرط إن في قوله إما نرينك، يعني إن أريناك بعض الذي نعدهم فقد رأيت بعينك وأقر الله عينك به، وهذا هو المطلوب. أو نتوفينك يعني قبل أن نرينك فإلينا يرجعون وسنريك به، هذا تهديد عظيم. وقول أو نتوفينك هذه معطوفة على نرينك، وهي قسيم قوله فإما نرينك، يعني إما أن ترى العذاب قبل موتك وإما أن نتوفاك ثم نعذبهم بعد الرجوع إلينا، وهذا أشد، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. ولهذا جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب شخصا عجل له بالعقوبة في الدنيا، عوقب في الدنيا بماله أو بدنه أو أهله أو مجتمعه، وإلا تركه حتى يوافق به يوم القيامة. نسأل الله أن يقينا وإياكم عذاب الدنيا والآخرة ويرزقنا العافية. فأو نتوفينك فإلينا يرجعون فنعذبهم أشد العذاب. فالجواب المذكور للمحذوف فقط. أي أين المحذوف؟ أو نتوفينك، يعني إذا توفيناك فإلينا يرجعون. في هذه الآية الكريمة وجوب الصبر، لأن الله تعالى أمر به في قوله فاصبر ووجهه واجبا الأخ. أي لأن الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب، وهذه المسألة اختلف فيها الأصوليون، هل الأصل في الأمر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الوجوب أو الأصل الندب؟ إن قلنا الأصل الوجوب كان هذا المأمور به ملزما به، وإذا قلنا الندب صار الإنسان بالخيار، إن فعله فهو خير وإن تركه فلا شيء عليه. أردتم يا جماعة؟ وهذا محل إشكال في الواقع، عند التطبيق محل إشكال، عند التطبيق محل إشكال، وعند التدليل أيضا فيه نظر. انتبه، وهذه مسألة من أصول الفقه نبحثها، لأننا كما قلت لكم من قبل لدينا ضيوف قد لا يمر بهم هذا البحث. أقول الأصوليون اختلفوا في الأمر، هل هو إيش؟ للوجوب أو الندب؟ يعني والمراد الأمر المطلق المجرد عن القرينة، أما ما دلت عليه القرينة فالأمر واضح. إن دلت على الوجوب فهو واجب، وإن دلت على الاستحباب فهو المستحب، وإن دلت على الإباحة فهو مباح، وإن دلت على التعديل فهو للتهديد. اعملوا ما شئتم، المعنى الإنسان يعمل ما شاء، أو هذا تهديد. نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن مرادنا الأمر المجرد عن كل قليل، هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ من العلماء من قال إنه للوجوب ولهم أدلة، ومنهم من قال إنه للاستحباب ولهم أدلة. القائلون بالوجوب يستدلون بمثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قالوا هذا يدل على الوعيد في من خالف أمر الله عز وجل، فيدل إذن على أن الأمر للوجوب. وقالوا أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به إيش؟ فأتوا منه ما استطعت، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. وهذا أيضا يدل على الوجوب، لأن قال: ائتوا ما استطعت. ومثل هذا التعبير إنما يكون في الواجب: وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. ولأنه يقبح عادة أن يقول السيد لعبده افعل كذا ثم يخالف، فتكون مخالفة الأمر قبيحة، والقبيح منهي عنه مكروه. أما القائلون بالاستحباب، لأن الأصل في الأمر على الاستحباب، فيقولون إن كونه مأمورا به يدل على فعله، والأصل براءة الذمة، فلا نؤثم الإنسان إذا ترك ما أمر به إلا بدليل، لأن الأصل براءة الذمة. ولأننا وجدنا مسائل كثيرة وأدلة كثيرة فيها الأمر، أجمع العلماء على أنها الاستحباب، وهذا يوهن القول بأن الأمر للوجوب. توسط قوم فقالوا: إذا كان الأمر في العبادة في عبادة فهو للوجوب، وإذا كان في آداب فهو للاستحباب. وهذا أقرب من الإطلاق بأنه للوجوب أو الإطلاق بأنه للاستحباب، يعني هذا التفصيل هو أقرب ما يكون، ومع هذا فليس منضبط، بل قد تأتي أوامر في الآداب وهي واجبة. فعلى كل حال نقول الأصل أقرب ما يقال في هذه المسألة أن الأصل في الأوامر في التعبد إيش؟ الوجوب، لأننا خلقنا للعبادة وأمرنا بها فنتعبد. والأصل في الأوامر في غير العبادة كالآداب مثلا، نعم، هذا للاستحباب. ومثل ذلك يقال في النهي: هل هو للتحريم أو للكراهة. قال: فاصبر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وقوع وعد الله عز وجل وأنه حق ولا بد أن يقع، لقوله: إن وعد الله حق. وهذه جملة مؤكدة بإيش؟ نعم، بإيش؟ إيش اللي بيننا؟ وين هي؟ إحنا نتكلم على هذا ولا على اللي بعدها؟ ما هو اللي بعدها؟ طيب، الجملة هنا مؤكدة بإن، تدل على أن وعد الله لا بد أن يقع. طيب، هل وعيده كذلك؟ نعم، حتى وعيده حق ولا بد أن يقع، إلا أن يمن الله عز وجل بالعفو، وإلا فالأصل أن وعيده واقع. أفهمتم الآن؟ لا يقال كما قال بعض الناس: الوعيد ليس بواقع وليس بحق، وأما الوعد فهو حق. أقول: كله حق، كله حق، لكن الوعيد قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، والعفو كرم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات كلام الله، أن الله يتكلم. من أين تؤخذ؟ أظن ما مع الكتاب. من أين تؤخذ؟ أي الآية؟ وعد الله، لأن الوعد يكون بالقول. ولا شك أن الله تعالى يتكلم، وأنه لا نفاد لكلماته. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إيش لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. البحر اسم جنس يعم كل البحار، لنافد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. سبحان الله، لو كان حبر يكتب به البحار كلها لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يعني لو أن الذي في الأرض من الشجر كان أقلاما، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني وكتب بالأقلام بمداد البحر، وش قال؟ ما نفدت كلمة الله. وهذا يدل على عظمة الرب عز وجل، لأنه مدبر الكون، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ولا منتهى لإرادة الله. طيب، وهل قول الله عز وجل قول مسموع، يعني بصوت أو بلا صوت؟ بصوت. قول الله تعالى بصوت، لأن الله تعالى قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ولا نداء ومناجاة إلا بصوت. وورد الصوت صريحا فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا آدم، يوم القيامة، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله: أخرج من ذريتك باعثا. نعم، فينادي بصوت، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ إلى آخر. هذا صريح بأن الله يتكلم بصوت. وهنا في هذه المسألة مذاهب، نذكر منها المذاهب المشهورة الثلاثة: أنه يتكلم بصوت مسموع وحرف غير مخلوق لأنه كلام، وهذا مذهب السلف وأئمة الخلف، أن الله يتكلم بصوت مسموع بعد وحرف غير مخلوق. فكلامه عز وجل هو اللفظ والمعنى. والقول الثاني أن الله تعالى يتكلم بصوت مسموع وحرف مخلوق، والكلام كلامه. وهذا مذهب الجهمية الذين يقولون إن القرآن كلام الله لكنه مخلوق، لأن كل كلام الله عندهم مخلوق. والثالث من يقولون إنه لا يتكلم بصوت ولا بحرف مخلوق، إنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه، لكن يخلق شيئا يعبر عن هذا الذي في نفسه، فيصنع هذا المخلوق ويضاف إلى الله عز وجل إضافة تكريم وتشريف. وهذا مذهب الأشاعرة الذين هم أهل الكلام، والذين يقولون إنهم هم الذين دافعوا المعتزلة عن الباطل، وهم الذين انتصروا للإسلام، وهم في الحقيقة لا للإسلام انتصروا ولا لحرب الإسلام انتصروا، بل قد نقول قولهم في الكلام شر من قول الجهمية. كيف ذلك؟ لأنهم اتفقوا على أن ما يسمع من كلام الله مخلوق، وعلى أن القرآن مخلوق. صح؟ بلى بلى، لكن الجهمية يقولون مخلوق وهو كلام الله، وهؤلاء يقولون مخلوق وليس كلام الله بل هو عبارة عنه. طيب وين كلام الله؟ قال: المعنى الذي قائم بنفسه. والحقيقة أن المعنى القائم بالنفس ليس كلاما، وإنما هو علم، علم بما سيخلق من كلام فيقول هذا هو كلام. والعجيب أنهم استدلوا بآية وشيء نظم. أما الآية فقالوا أن الله تعالى يقول ويقولون في أنفسهم ما ليس نعم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما يقول، فأثبت القول النفسي. أما الشعر فقالوا أن الشاعر قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الفؤاد يعني القلب. فنقول لهم أما الآية فلا دلالة فيها لكم، بل هي على رؤوسكم، لأن الله تعالى لم يطلق القول بل قيد، فقال ويقولون في أنفسهم، وهذا كقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها به أنفسها. وحديث النفس لا يمكن أن يقال إنه حديث ولا أن يقال إنه قول إلا بقيد. ولهذا لو حذفت في أنفسهم وقيل ويقولون لولا يعذبنا الله، فماذا يفهم منه؟ كلام اللسان. لكن هم بأنفسهم يقدرون، يقول الواحد منهم لولا يعذبنا الله ما نقول، إذن ما نقوله حق لأن الله لم يعذبنا، هذا يقدر الإنسان في نفسه. أما الشعر إن الكلام لا في الفؤاد فهو قول الأخطل الشاعر النصراني، قاله بعد تغير الألسن، وعلى فرض أنه موافق فإنه يجب أن يحمل على أن المعنى إن الكلام المعتبر هو ما يقدر أولا في الفؤاد ثم ينطق به اللسان، ولهذا يعتبر الكلام الذي يسبق على اللسان لا يعتبر كلاما ولا يؤخذ به. فالكلام الحقيقي الرصين المعتبر هو الذي يكون أولا في القلب ثم يعبر عنه باللسان، هذا معنى البيت الذي لا يثمن غيره. إذا نبقي بعض الفوائد إن شاء الله إلى الدرس القادم. نعم، خمس دقائق.
أن تسخط القلب
نعم
لحسد الأمور
نعم،
هذا الشيخ يقول بعضهم أن هذا أمر خارج عن طاقة.
نعم،
أنا أكره هذا لكن أجد بنفسي.
نعم،
هو دافع ومعاهد أجد.
نعم، هناك فرق بين كراهة المقدور وكراهة التقدير. كراهة المقدور من طبيعة الإنسان، كل يكره أن يصاب بأذى، لكن كراهة التقدير هذا هو المراد، أن تكره تقدير الله من حيث هو فعل الله، فيولد لك ذلك أنك ربما تبغض الله عز وجل، أعوذ بالله، ربما تبغض الله، وش هذا الرغم؟ كيف يقدر على هذا التقدير؟ أما كراهة المقدور فلا بد منه، كل إنسان يصاب بما لا يلائم طبعه سوف يكره هذا الشيء.
يا شيخ، هذا الكراهة هذه تقع في القلب مع كراهة الإنسان ظاهرا له ويدافعها لكن يجدها في قلبه.
لا، ما أظن، لا تفكر إنسان مؤمن يكره ما قدر الله من حيث هو تقدير لله أبدا، يعني شيء وشك، مو أنت مملوك لله، كيف تكره هذا الشيء؟ هل أنت تذبح بعيرة لتأكله والبعير يكره هذا الشيء، لكن هو الكفر. فالله عز وجل احذر أن تكره تقديره من حيث هو تقدير، أما من حيث هو مقدور فهذا الشيء يعني كما قلت شيء لا بد منه. نعم،
شيخ أحسن الله منكم، يعني هل ما وقع هل ما أراد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم من النصر في غزوة بدر وغيرها يعتبر أنه أراه يعني قبل وفاته؟
أي نعم، نعم أراه قبل وفاته أشياء كثيرة. نعم، لكن رسول الله، لكن عز وجل سلى رسوله قال لابد أن يقع بهم ما وعدنا. واضح؟ نعم، حميد.
يجب أن يقال أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يقف العالم ما كان يتكلم لأنه لم يوجد المخاطر
صغر الله. لا يجوز أن نقول هكذا، نقول إن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وهل يلزم أن يتكلم بمخاطبه المخلوق؟ لا، قد يتكلم يثني على نفسه، قد يتكلم بما يثني به على نفسه، مثل أن يقول أنا الله الواحد الأحد ما أشبه ذلك، كما يقول عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم ما يجب أحد، فيقول لله الواحد القهار. ما نقول شيء، نقول الكلام صفة كمال، والله تعالى موصوف بالكمال أزلا وأبدا. فاصبر يا جماعة، انتبهوا للجواب، الجواب مفيد للجميع، لا يشغل أحدكم بما يريد أن يسأل عنه، ويشغلني أيضا إذا قام يرفع يده. الكلام صفة كمال، وإذا كان كذلك فإن الله لم يزل موصوفا به، ولا يلزم من هذا أن يكون هناك مخاطب. هنا وكذلك الأفعال، فالذين مثلا أثاروا مسألة التسلسل وما أشبه ذلك هم بعيدون عن النصوص في الواقع، وإلا لو علموا أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، وأنه لم يكن في وقت من الأوقات معطلا عن الفعل، ولا يلزم من الفعل المفعول، أليس كذلك؟ حتى فينا لازم من فعلنا أن يكون هناك مفعول، قد يتحرك الإنسان ولا ينتج شيء، لكن الفعل نقول لا يمكن أن يمر على الله تعالى زمان من الأزمنة وهو معطل عن الفعل، لأنه أما أن يقال تعطله هذا عن عجز أو عن غير عجز، فإن قلنا عن عجز فهذا بلية، وإن قلنا عن غير عجز نقول ما الذي يمنعه؟ إذن فالتسلسل ليس بممنوع في الماضي، كما أنه ليس ممنوعا في المستقبل، مع أني أنا أكره أن يتكلم الناس في هذا، لأنه كلام لا فائدة منه، ولم يكن السلف يقولون به، لكن جاءنا أهل الكلام ودخلونا في هذه المعمعة وصار مكان. نعم. قدر يجوز هذا وهذا، قدر الله هذا فعل ماضي، قدر الله خبر مبتدا محذوف، التقدير هذا قدر الله. انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.
قدم هنا تأخر شوي، كم هي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أظن انتهى فوائد أمس. ها؟ كيف؟ فاصبر إن وضع الحق. ما كملنا الفوائد؟ فاصبر إن وعد الله حق. من فوائد الآية الكريمة أن وعد الله حق ثابت لا بد أن يقع، وهو كذلك، وقد صرح الله بذلك في قوله: إن الله لا يخلف الميعاد. ومن فوائد الآية الكريمة تهديد هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاة والسلام بأحد أمرين: إما بعقوبة عاجلة قبل أن يتوفى، وإما بعقوبة آجلة في يوم القيامة، بقوله فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور كلها إلى الله وليس في اختيار أحد، فهو الذي يقدر من هذا. فهو الذي يقدر ما شاء سواء في الدنيا أو في الآخرة، لقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. ومنها أن عذاب العدو يشفي غليل عدوه، لقوله فإما نرينك بعض الذي نعدهم، فإن الإنسان إذا رأى عذاب الله تعالى لعدوه فلا شك أنه يشفي غليلا. ومن فوائدها أنه لا بأس أن نفرح إذا أصاب الله عدونا بمصيبة، لأن ظاهر أن قوله تعالى فإما نرينك بعض الذي نعدهم لأجل أن تقر عينه بذلك، فإذا أصيب عداؤنا بخسف أو صواعق أو فيضانات أو ما أشبه ذلك وفرحنا بهذا فلا لوم علينا، لأنهم أعداؤنا يفرحون بما يصيبنا، فالجزاء من جنس العمل. ومنها إثبات رجوع الخلق إلى الله لقوله فإلينا يرجعون، وهذا عام في كل شيء، في الأحوال والأوقات وفي كل شيء، المرجع إلى الله وحده. ثم قال عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم. أنا أجد فجوة هناك، قلنا لكم لازم تكملون الأول في الأول. قلنا لكم لازم تكملون الأول في الأول، لأن العلم إذا لم يكن الناس متقاربين ما يستفيد الإنسان إلا قليلا. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك إلى آخر. الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات: اللام وقد والقسم المحذوف والتقدير والله لقد أرسلنا رسلا من قبلك. والرسول هو بشر يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، ولهذا سمي رسولا أي مدفوعا من قبل الله عز وجل ليبلغ. وأما النبي فإنه من أوحي إليه، فإنه بشر أوحي إليه بشرع ولكن لم يكلف بتبليغه، بمعنى أنه يجد شرع من قبله إن كان قبله رسول حتى يحيي همم الناس فيقتدوا به. وإذا لم يحتج الناس إلى رسول لم يصل إليهم أحد، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا ولم يكن رسولا، هو نبي يتعبد بالله تعالى بما أوحاه الله إليه ولكن لم يرسل، لأن الناس لم يختلفوا بعد، كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أين صاحب؟ تعال تقدم هنا. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالرسل إنما أرسلوا بعد الاختلاف، ولهذا قال بعض أهل العلم إن تقدير الآية الكريمة كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين، وقال إن في الآية إيجاز حذف، أي حذف منها ما دل السياق على حذفه. على كل حال الرسول من؟ بشر وهي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا الرسول. ولقد أرسلنا رسلا من قبل، وهؤلاء الرسل كانوا يرسلون إلى أممهم فقط كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جابر، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وما من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال الله عز وجل كل أمة أرسل الله إليها رسولا لتقوم الحجة. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. من هذه تبعيضية، أي بعضهم قصصناهم عليه وأخبرناك به، وبعضهم لم نقصصهم عليه. قال أهل العلم: وإنما قص الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كانوا من الجزيرة وما حولها، الجزيرة العربية وما حولها، لأن أخبار هؤلاء له بقية في العرب، فلهذا قصه الله. أما من كانوا في أمريكا أو في شرق آسيا أو ما أشبه ذلك من الأماكن البعيدة، فهؤلاء لم يقص علينا من نبئهم شيء. منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليك. روي أنه تعالى بعث 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل و4000 من سائر الناس. وجدير بالمؤلف رحمه الله أن يقول روي بصيغة التمريض، لأن هذا لا يصح. كيف يكون من بني إسرائيل وهم يعني متأخرون عن أمم كثيرة 4000 ومن سائر الناس 4000؟ هذا بعيد. بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة. وهل لنا أن نبحث عن عدد هؤلاء؟ لا. وإن قلنا لنا فإنه ليس علينا، يعني لو قيل لنا أن نبحث للاطلاع لم يكن سائغا أن نقول علينا أن نبحث، بل نقول آمنا بالله وبرسله من علمنا منهم ومن لم نعلم. قال: وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون. قول وما كان ما نافية، وكان في الماضي ناقص، ولرسول خبره، وأن يأتي بآية اسم كان، أي وما كان إتيان أحدهم بآية إلا بإذن الله. نعم. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، يعني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام آتاهم الله آيات، لكن هل هم الذين يملكون هذا؟ لا، هذا من عند الله. ولكن الله تعالى بيّن أنه ما من رسول إلا وأوتي آية. يؤمن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، يعني بالآيات البينات، حتى يؤمن البشر وحتى لا يكون لهم حجة عند الله. لأن الله لو بعث رسولا هكذا إلى الناس وقال إني رسول الله ولم يأتي بآية، فإن الناس لن يقبلوا منه، وإلا لأمكن كل كاذب أن يدعي الرسالة. لكن لا بد من آيات، آيات بينات أيضا واضحة على أنه رسول. ومع هذا لا يمكن لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وقوله إلا بإذن الله، الإذن الكوني، إذا أذن الله كونا أن يأتي الرسول بآية أتى بآية. والرسول قد يأتي بآية ابتداء، وقد يأتي بآية بطلب من المرسل إليه، كما قيل إن قريشا، بل قد جاء في الحديث الصحيح إن قريشا قالوا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرنا آية، فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين، إحداهما على الصفا والثانية على المروة، وشاهد الناس ذلك. ولكن مع ذلك إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، قالوا إن محمد سحرنا والقمر لم يتصدع. ولكن لما لم يعينوا الآية التي طلبوها لم يؤاخذوا بالعقاب، لأن الأمم إذا عينوا الآية التي طلبوها ثم لم يؤمنوا عاجلهم الله بالعقوبة. وما كان رسول أن يأتي بآية، آية أي علامة على صدقه، إلا بإذن الله. وهنا قال آية ولم يقل بمعجزة، وقد جرى على ألسنة كثير من العلماء رحمهم الله تسمية آيات الأنبياء بالمعجزات، ولكن هذه التسمية غير سديدة، بل الأولى أن نعبر بإيش؟ بآية، نقول آية النبي ولا نقول معجزة. أولاً لأن هذا هو التعبير القرآني، وثانياً لأن المعجزة تأتي من الرسول وتأتي من الساحر وتأتي من الشياطين، يأتي من هؤلاء ما يعجز عنه البشر. فالتعبير السليم أن نعبر. نعم يا سامع، أن نعبر بآية، أولا لموافقة القرآن، والثاني لأن المعجزة تكون من الرسول وغيره، والثالث أن كلمة آية فيها إشارة إلى أن ما جاء به هذا الرسول من مما يعجز البشر إيش؟ آية، علامة، علامة. فهذه ثلاث أشياء تبين رجحان التعبير بآية على التعبير بمعجزة. كذا اسمك اللي وراء عبد الخالق.